إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المقرر في هذا الدورة وكذلك بين يديها، أقول أن هذا التأخر لعله خير إن شاء الله، إذ كان ربما من المقرر أن نبدأ قبل حوالي ساعة ونصف، فكان هذا التأخر. نبتدئها بهذه المنظومة التي هي منظومة لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه المنظومة التي قد أحسن المشرفون على هذه الدورة، إذ جعلوها من أو عندما اقترحتها عليهم كان قد تقبلوا هذا الاقتراح، فلعله كذلك من الخير الذي يضاف إلى الخير السابق. وهذه الدورة كما قال، يعني أن الجوانب التي ينبغي التنبيه عليها مطلوب من الجميع أن يساعدوا القائمين على الدورة إذا أرادوا أن تكون بعد هذه الدورة دورات، فإن ذلك مرهون بنجاح هذه البداية. أقول أن هذه المنظومة منظومة لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في مسائل تتعلق بعقيدة المسلم. المسلم أي مسلم اختاره الله عز وجل ومن عليه واصطفاه وجعله من المسلمين وشرح صدره للإسلام. الإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على جميع أنبيائه ورسله، أساسه الذي يقوم عليه هو العقيدة، تصحيح العقيدة، بمعنى الإنسان يكون على اعتقاد صحيح. هذا الاعتقاد الذي إذا صح صح كل ما يبنى عليه من فروع الدين. إذا صح هذا الاعتقاد فإنه يصح كل ما يبنى عليه من أمور الدين، فصحة المعتقد تتبعها صحة للصلاة والصوم والزكاة والحج وجميع ما هو من أعمال الدين. وإن لم تصح فإنه كالصلاة التي صلاها من صلاها بغير طهارة، فكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فكذلك الإسلام لا يصح إلا إذا صح معتقد صاحبه. والمؤلف رحمه الله، اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ممن جدد الله بهم هذا الدين، دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. فهذا الدين الله عز وجل في كل فترة وفي كل زمان في كل 100 سنة يقيض له رجالا مخلصين صادقين، يكون لهم شيء من مما هو ربما من صفات الأنبياء والرسل عليهم السلام، من قوة العلم والمعرفة الدقيقة بالإسلام وبأصوله وبمقاصد الشريعة، فينصر الله عز وجل بهم هذا الدين. هذه المنظومة وإن كانت مختصرة 15 بيتا، فإنه من حافظها وحافظ عليها، ولعل ذلك إن شاء الله كذلك يفتح أمامه مشوار للاهتمام بها، لأن هذا هو الذي كان يفعله الناس قديما، كان يحفظون مثل هذه المنظومات. عندما أقول المنظومة بمعنى الكلام الذي ليس منثور، الكلام المنصوب معناها تقال الكلام الذي صاحبه لم يلتزم فيه ما يعرف بالأبحر الخلية، الأبحر التي جاء بها الخليل بن أحمد فرهد. إن كان الكلام منظوما فإن ذلك طبعا يفهمون منه أنه إنما نظمه من نظمه لأجل أن يحفظ، أي أن يحفظ عن ظهر قلب يستظهره صاحبه، وهو إذ استظهره إن شاء الله فإنه كذلك قد حفظ ما احتواه من المعاني والعقائد الطيبة، العقائد التي صاحبه إذا اعتقدها فإنه إن شاء الله يكون على ما كان عليه السلف الصالح، يكون على العقيدة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومات عليها التابعون وأتباع التابعين وأئمة الهدى من بعدهم. هذه العقيدة حتى وإن تأخر بنا الزمان نعم فإننا إذا اعتقدناها نعم وفهمناها وفهمنا أدلتها فإننا إن شاء الله مع ذلك الركب ومن أولئك القوم الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثير من العلماء ألفوا في العقيدة، فبعضهم ألفها نظرا وبعضهم ألفها نثرا، بعضهم بسط وبعضهم اختصر وأوجز، وهذه جمعت بين النظر والإيجاز. هذه العقيدة عقيدة الشيخ سعد بن تيمية رحمه الله التي هي نبذ نعم من مسائل عقدية نظمها، وهذا النظم كأنه جواب سؤال الذي يظهر من طليعته كأنه جواب عن السؤال، وربما كان السؤال نظما، فكذلك العلماء يختارون إن كان السائل ناظما نظم سؤاله فكذلك ينظمون له الجواب، وهذا إنما يفعله العلماء البارعون والأئمة الذين أوتوا حظا كبيرا من العلم، فهم إن كان ربما السائل قد سأل بصورة يكون سؤاله منظوما أجابوه من باب المشاكلة كذلك بجواب منظوم. فهذه المنظومة التي تسمى اللامية، اللامية نعم هكذا، وهذا الاسم ليس طبعا من وضع الناظم، وإنما أي واحد منا إذا رأى منظومة ممكن أن يسميها باسم قافيتها، فيقول الميمية مثلا أو النونية أو الدالية أو اللامية، لأنها تنتهي ينتهي الحرف الأخير من قافيتها باللام. إذا نشرع فيها مباشرة إن شاء الله اغتناما للوقت وندخل فيما شرع به الناظم من كلام عندنا.
يقول الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المولود سنة 61 600 والمتوفى لعام 68 700 هجري، قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل.
نعم، إذن قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفتتح المنظومة مباشرة داخلا وشارعا في المطلوب: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. وظهر كما قلت أن هذا يدل على أنه سؤال سئله الشيخ، وكثير كما تعلمون من كتبه هي عبارة عن أجوبة عن أسئلة الحموية التدمرية الواسطية كذلك، بل ومجموع الفتاوى كثير من الرسائل هي عبارة عن رسالة العبودية الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن وغيرها، عبارة عن أجوبة عن أسئلة. فهذا الجواب لكنه جواب منظوم يقول فيه: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. السؤال أيها الإخوة مفتاح من مفاتيح العلم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالسؤال إذا كان صاحبه بقصد الفهم وللزيادة من العلم
فهو إما أن يكون صاحبه يريد أن يتعلم، بل وربما كان غرضه أن يعلم غيره، فهو يسأل عن أمر يعلمه ولكن يريد أن يعمم العلم حتى ولو على الحاضرين، فإنه يكون هذا الطريق كذلك طريق له فيه سلف. جبريل عليه السلام كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن الإيمان والإسلام وإلى آخر ذلك. إذن فالسؤال يعني باب من أبواب يكتسب به من يريد، ولكن المطلوب منه أن يعرف من يسأل، فإنه يسأل أهل الذكر، والذكر إنما يقال للوحي وللقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر، أهله معناه الناس الذين يعرفونه، وإلا الشخص الذي ليس مشتغل به وفتاواه وأجوبته إنما هي ربما برأيه ولا بكلامه فقط ولا بما لا يصلح لأن يكون دليل، فليس هذا من أهل الذكر. يقول يا سائلي عن مذهبي، وكلمة المذهب مذهب هكذا مصدر ميمي مبدوء بالميم يشار به إلى ما يذهب إليه الإنسان، تطلق على المذهب معناها مكان الذهاب أو الذهاب نفسه أو زمان الذهاب، إلا أن المراد هنا ما يذهب إليه في المسائل العقدية العلمية. وشاع إطلاق كذلك المذهب على المذاهب الفقهية، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، وكان السلف يطلقون كلمة مذهب على المسائل العقدية التي خالفوا فيها الفرق المختلفة التي خالفت أهل السنة والجماعة. إذ يقول سائلي عن مذهبي وعقيدتي، وكذلك العقيدة اسم يطلق ويراد به ما يعقد عليه المسلم قلبه من المسائل التي يجزم فيها ولا يتردد. يقول أحد النظام العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق فساده اتضح، اسم العقيدة. ومأخوذ كذلك من حيث اللغة على معنى كلمة عقد الحبل بمعنى ربطه جزءه بجزءه الآخر. فالإنسان المسلم هناك مسائل غيبية يعقد عليها قلبه يوقن بها ولا يرتاب ولا يتردد ولا يشك فيها، مسائل لا تقبل الجدال ولا النقاش، يأخذها على أنها مسائل عقدية فيجزم بها ويعتقدها، فهذه وهو يؤجر عليها ما دام يعتقدها على هذا الوجه الجازم ليس مترددا، فإنه يؤجر على اعتقاده هذا. وهذه اعتقادات سوف تذكر أيها الإخوة ليست هي مسائل الإنسان يتثقف بها فقط بمعنى معلومات يحصلها في ذاكرته كأنه هذا هو فقط، إنما هي مسائل عقدية يصدق بها ويؤمن بها، وهي لما كان مصدرها الوحي فهي صدقا. قال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإحكام. نعم. والله عز وجل مدح المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب، فقال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدام للهداية يسأل، رزق الهدام هذا يعني ظاهر أنه خبر ولكن مراد به الدعاء، رزق الهدى أي الله يرزقه الهدى، هكذا يدعو له بأن يرزق وهو دعاء بظهر الغيب، كما هو في حديث أم الدرداء وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه بدعوة في ظهر الغيب إلا وقيض الله له ملكا عند رأسه يقول له ولك بمثل ذلك. إذن رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من يكون يريد الحصول على الهداية والوصول إليها فإنه يحصل عليها، ومن أهم أسباب تحصيلها السؤال. السؤال الذي لا يكون على وجه التعنت وطلب الجدال، والذي كذلك لا يسأل عن الأمور التي ربما سكت الشارع عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنه ويقول له: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهكذا احتفى على ذلك 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن جوابه فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن السؤال الذي لا يكون على واحد من هذه الأوجه التي ذكرتها، إذا كان المراد به الفهم والازدياد منه، نعم، فإنه ممدوح ومأمور به شرعا، وليس للمسلم طريقة إلى تعلم دينه إلا أن يسأل. نعم، إذن رزق الهدى من للهداية يسأل. نعم،
اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل.
نعم، إذن يقول رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتردد. هذا هو شأن العقيدة. اسمع معناها ما سأقوله لك، وألق إليه السمع وانتبه، وأقول كذلك بالإضافة إلى ذلك: دون ما تراه محتاجا إلى التدوين. اسمع كلام محقق في قوله محقق، أصاب الحق وحققه. نعم، وكيف لا يصيب الحق من استند فيما يذهب إليه إلى الوحي، من استند إلى الوحي أي إلى ما يأتي من عند الله عز وجل من الأخبار، كيف لا يكون محققا. نعم، إذن فعمدة المؤلف رحمه الله فيما سيقول من العقائد إنما هو نصوص الوحي، معناه ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أقوام سوف أشير إليهم في أثناء هذا الشرح استندوا فيما ذهبوا إليه، بل ربما ردوا بعض العقائد الثابتة بمحض آرائهم وما عندهم من القواعد الكلامية وما عندهم من القواعد المنطقية. نعم، فكأنهم جعلوا هذه القواعد وهذه الآراء مهيمنة على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولها سلطان عليه، فكان هذا سبب ضلالهم وسبب بطلان ما ذهبوا إليه. نعم، إذن قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه، ينثني بمعنى يتراجع، ولا يتردد أي يشك. هذا هو الذي قلت بالنسبة للمسائل العقدية، لا تقبل مثل هذا النوع التردد أو الشك. نعم، بل إنما صاحبها يقطع ويجزم بها، لا ينثني عنه ولا يتردد. نعم، فصل:
لا ينثني عنه ولا يتبدل،
ولا يتعفل ولا يتبدل أي لا يقبل التبديل ولا التغيير. نعم،
حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل.
نعم، إذن أول عقيدة شرع بها المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة، وهي عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا من هم؟ قبل أن نشرع في عقيدة المسلمين والذي يجب أن يكون عليه المسلم مع الصحابة من الاعتقاد، أولا من هم الصحابة؟ إذن الصحابة الذي عليه أهل العلم أن الصحابية اسم يطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. هذا التعريف لابن حجر عليه رحمة الله في نزهته على النخبة، قال: الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة لقي هذا استدراك على تعريف قبله كانوا يقولون رأى، فاتضح أن هناك من الصحابة من كان كفيف لا يرى، فكلمة لقي أعم، رأى أو لم يرى، المهم لقى النبي عليه الصلاة، بمعنى اجتمع به في مجلس ولو واحدا بغض النظر روى عنه أو لم يروي عنه، غزا أو لم يغز معه، تعددت مجالسه أو لم تعدد، سافر معه أو لم يسافر، هذا كله ليس شرطا في تسمية الرجل صحابيا إذا حصل له اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو كان طفلا صغيرا فيقال له صحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه إذا لقيه وهو كافر فلا يقال له صحابي. ومات على الإسلام، أي أنه بقي مؤمنا حتى مات مسلما، ولو تخلل ذلك ردة، بمعنى أسلم بعد أن لقي النبي عليه الصلاة وربما كفر وارتد والعياذ بالله ثم رجع الإسلام، هذا كذلك يقال له صحابي. صحابي، نعم. إذن أيها الأخوة، هذا هو اسم الصحابة، يطلق على هذا الذي حاز على هذه الأوصاف، يسمى صحابي. إذن ما موقفنا من الصحابة الذين هكذا أي واحد ثبت له هذا فهو صحابي؟ الواجب كما ذكر الإمام رحمه الله في هذه المنظومة، قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. وكذلك يجب أن يكون لنا مذهبا أننا ندين لله تبارك وتعالى بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم، نعم، ونتعبد لله عز وجل بمحبتهم. ولا يجوز لنا كذلك أن نستمع إلى من يتكلم فيهم ويطعن فيهم بما هم براء منه، بل ولا يجوز لنا كذلك أن نتناول ما شجر بينهم. وهذا هو الذي كان أهل السنة والجماعة يوصي بعضهم بعضا به، وهو أن يكفوا عما جرى بين الصحابة بينهم، ما جرى بين الصحابة من الحروب والملاحم، نعم، يكفوا عنه، بمعنى يمسكوا عنه ألسنتهم، لا يتحدثون فيه، أمر قد انقضى وذهب، فيجب أن نعتقد أنهم فيه إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد، وهذا هو فقط. ونحفظ لهم كرامتهم، ونثني عليهم، ونذكرهم بالذكر الحسن الذي ذكروا به في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن فهؤلاء الناس ثلاث أصناف: إما مهاجري، وإما أنصاري، وإما من ليس بمهاجري ولا أنصاري ولكن جاء من بعد هؤلاء فيدعو لهؤلاء بالمغفرة والرحمة. ليس هناك قسم آخر معتبر، وذلك الذي ربما يعني يجعل في قلبه غل لهم أو الآخر. خصوصا أيها الإخوة، ونحن في أزمنا، كثير من المسلمين اليوم يفتحون قنوات وشاشات تلفزيونية وربما كذلك مواقع في الانترنت على بعض من هكذا يظهر العداوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبهم، ويذكرهم كذلك الذكر الذي فيه النيل منهم. هذا هو الذي ينبغي أن نحذر منه، وأن نشيع في الناس مناقب الصحابة وفضائلهم، وأن نذكرهم كما ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه كثير من العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا أي الكلام والخوض. نعم، إذا ذكروا الذكر الذي هو ليس على شاكلة ما ذكروا به في القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. الصحابة أيها الإخوة هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه ووقروه حتى أدى ما أمره الله عز وجل بتبليغه. نعم، فهؤلاء الصحابة يجب أن يكون موقفنا منهم كما ذكر الشيخ، فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، كلهم بدون استثناء، سواء ذلك الذي صاحبه من يعني الأيام الأولى من بداية الدعوة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره، وسواء أولئك الذين أسلموا من بعد الفتح، كلهم في هذا الاعتقاد واحد، إلا أنهم نعم يتفاضلون في المراتب وفي الفضائل. فبعضهم لا شك أنه لما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد جلها وهاجر معه أفضل من أولئك الذين تأخر إسلامه. فالذي عليه أهل السنة كذلك أن المهاجرون أفضل من الأنصار، والذين من المهاجرين شهدوا بدرا أفضل من المشهدة، والذين شهدوا كذلك البيعة أفضل من المشاهدة كذلك، والذين والأنصار كذلك أفضل من غيرهم، والذين شهدوا معا وهكذا كذلك العشرة المبشرون بالجنة أفضل من غيرهم. العشرة: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة عامر بن جراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. هؤلاء النبي أحسن ذكرهم في حديث واحد، قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وهكذا. وأخذ يعددهم كل واحد منهم، قال أنه في الجنة في الجنة في الجنة حتى أتمهم جميعا. إذن فهؤلاء أهل السنة على أنهم يعني مفضلون على سائرهم. إذن قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، مذهب بمعنى أدين الله تبارك وتعالى به وأعتقده ولا أتكلم في واحد منهم. إذن هذا هو الاعتقاد الصحيح أيها الإخوة الذي يريد السلامة في دينه، أن يعتقد أن الصحابة رضوانهم خير هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني، أو قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى، القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته الطاهرين. وكما قال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. نعم، هؤلاء القرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل بيته: آل عقيل، آل جعفر، آل العباس، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب كذلك. هؤلاء إذا وجدنا الواحد منهم ممن قال: أنا نسبي ينتصر بهؤلاء، نقول له: مرحبا وسهلا بك، ولا تعبد لله عز وجل بك، خصوصا إذا كان على السنة وصاحب عقيدة صحيحة. نعم، فهذا ينبغي أن يكون له المكانة التي ليست لغيره، خصوصا إذا كان صاحب عقيدة ومنهج سليم. نعم، واصل.
ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل.
ولكلهم أي لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل. وأقول أيها الإخوة كذلك من باب التنبيه فقط، من باب التنبيه، نحن الواحد منا الصحبة اللغوية حتى تطلق على واحد مع آخر، قال: فلان صاحب فلان. لا يكفي هذا الذي كنا نذكره في أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه مرة واحدة، لا، بل لا يقال لشخص ما أنه صاحب فلان إلا إذا ثبت أنه كانت بينهما علاقة ومودة واصطحاب دام فترة زمنية معتبرة، سافر معا ويعني يقيمان معا ومرت بهما محن بحيث اختبرت هذه العلاقة وبقيت هي على ما هي عليه من التواصل، فيقال عند ذاك فلان صاحب فلان. نعم. وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحتاج صحبة أصحابه له إلى هذا الاختبار، بل يكفي في ذلك مجرد اللقيا ولو مرة واحدة فقط، بل القرب من ذلك العهد يكسب أصحابه خصوصية لفتل بعده لمن جاء بعده. التابعين أفضل من أتباع التابعين. نعم. ذلك لأن التابعين رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين رأوا من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك صح في حديث عن نفسه أنه يعني يأتي أقوام فيقال هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيفتح لهم، ويأتي آخر إلى آخر الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. إذن قال الناظم رحمه الله، ونحن أيها الإخوة هذه العقيدة إذ نتدارسها في هذا المجلس ونتذاكر فيها، نريد في هذا الزمان أن ينتبه إخواننا إلى ما ينبغي عليهم من أمر دينهم، أن تكون لهم كذلك مجالس متواصلة لا تقتصر فقط على هذه الدورة، بل تكون دورات ولو ليست على هذا الشكل الواسع الذي ربما يستقدمون فيه طلبة علم ومشايخ من مختلف الجهات، من أجل إن شاء الله أن تحيا القلوب بمثل هذا النوع من المدارسات لهذه العقيدة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. إذن قال ولكلهم قدر على وفضائل. إذن فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، ومناقبهم والحمد لله كثيرة، ولكنها تتفاوت. هذا الذي قلناه مما يشتركون فيه جميعا لا يعني إلغاء ما لبعضهم من السابقة والفضل. قال لكنما الصديق على وزني فعيل، وهو أيها الإخوة في عند أهل العربية من الأوزان الدالة على المبالغة. المبالغة في ماذا؟ في الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هو أبو بكر الصديق. لو كانت هناك مرتبة فوق الصحبة وهي الخلة لنالها أبو بكر رضي الله عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر. هو الذي يمكن أن يرتقي إلى هذه المرتبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. نعم. إذن فقال لكنما الصديق أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي دامت خلافته سنتين. نعم. فقبضت روحه ودفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي وردت أحاديث ونصوص بل وآيات نعم في الثناء عليه وبيان منزلته. وهؤلاء الرافضة الشيعة تسمعون ربما في عدة مواقع أنهم هو أول من يتناولهم بسبهم وشتمهم ويقولون فيه ما يقولون من عبارات الشنيعة التي إذا ما سمعها صاحب اعتقاد سليم يعني لا يستطيع أن يقف أمام سماعها. نعم. قال واصل.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
إذن كذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه ويليه في الفضل عمر الفاروق رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في من قبلكم محدثون. محدثون ما معنى محدثون؟ المحدث أيها الإخوة هو الواحد الذي يجد في صدره من الإلهامات تشبه ما كان يجده الأنبياء والرسل في صدورهم من الوحي، كلام في الصدق. وهذا كان يجد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة صدق هذا، فكانوا ربما تشاوروا في الأمر واختاروا لهم آراء، فكان الوحي ينزل موافقا لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موافقا لما رآه عمر. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر. لو يقول النبات يقول له عمر الشيطان لو رأك سالك فج طريق لغير طريق وبدله. الشيطان كان يخاف منه. وكان الصحابة يتحدثون فيما بينهم أن ملكا ينطق على لسان عمر وقلبه، يقول إنه قد كان في من قبلكم محدثون. أمم السابقة كانوا في المحدثين أي الناس الملهمين، ليسوا أنبياء ولا رسل، ولكن الله عز وجل خصهم بالإلهام. فإن يكون في أمتي من هؤلاء المحدثون فعمر منهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى بيتا وبالقرب من البيت امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام عندما رآها كذا غير طريقه، فالمسلم غيّت طريقك قال أعلم بأن عمر بن الخطاب يغار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بما فعل وأنه غار قال أو فبكى رضي الله عنه وقال أو أغار عليك يا رسول الله؟ من أغار عليك أنت؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي في زمانه كثرت الفتوحات الكثيرة. نعم. وكذلك يليه في الفضل عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بنتي نبي غيره، كانش واحد ممن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج بنتي رسول إلا هو أي عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة الذي جهز جيش العسرة لتبوك؟ وكذلك فعل ما فعل من الأعمال الصالحة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم رضي الله عنه عثمان. ويليه كذلك في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو السبطين بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. علي بن أبي طالب يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لقب عظيم هذا أن يقال لشخص، ممكن الواحد منا يدعي أنه يحب الله ورسوله ولا عبرة بدعواه، ولكن أن يخبر بأن الله
ورسوله يحبانه، هذا هو الشأن. يأتي الخبر بالله والرسول أن يحبوك، نعم، فهذا هو الذي الصحابة تنافسوا فيه، تنافسوا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة أخذوا يتنافسون ويغدون ويروحون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يقال له فلان تعالى. فلما علم منهم صلى الله عليه وسلم هذا الحرص قال لهم: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ قيل له: هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. فجئ به فبصق في عينيه فقام كأن لم يكن به وجع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، قال: خذ الراية وامشي على رسلك حتى تنزل لساحته، إلى آخر ما قال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم. إذن وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكل واحد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل كتب الحديث والأجزاء الحديثية يوردون لهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والمناقب. قلت هذا هو أفضل ما يمكن إشاعته من أجل إعادة اعتبار ونشر مناقبهم وفضائلهم في الناس ورفع ذكرهم كذلك أمام هذه الهجمة الشرسة التي نراها من الروافض الشيعة خصوصا في أيامنا هذه. نعم، واصف.
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
نعم، إذن كذلك أيها الإخوة مما يجب اعتقاده في القرآن الكريم، القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا نقرأه في الصلوات ونقرأه خارج الصلوات ونأخذ منه الأدلة على أن كذا حرام وكذا حلال وهذا واجب وذلك مندوب وما إلى ذلك، الذي كذلك نجد فيه أخبار من تقدمنا من الأمم وأخبار ما سيأتي كذلك إلى أن تقوم الساعة وبعد قيام الساعة، هذا كله الذي في القرآن الكريم أيها الإخوة هو كلام الله تبارك وتعالى. وأقول في القرآن، القرآن هذا الذي في المصحف ونقرأه ونتلوه ونتعبد بتلاوته، وللقارئ إذا قرأ محتسبا بكل حرف 10 حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم حرف، لا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن الكريم ما هو اعتقادنا فيه؟ الاعتقاد الذي يكون الشخص به معتزلا لفرق الضلال ومنتسبا إلى الفرقة الناجية، إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن تفرقا سيقع في هذه الأمة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ونحن نراه ونعاينه. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فتفرقوا أيضا حتى في هذه المسألة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم كما قال المؤلف رحمه الله: وأقول في القرآن،
وأقول في القرآن ما جاءت به
آياته فهو الكريم المنزل. إذن أقول فيه ما جاءت به الآيات، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرآنا أنزلناه لتقرأه على الناس على مكث، قرآن أنزل إليك تنزيل من الله العزيز الحكيم. إذا القرآن الكريم نازل من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل كلم به جبريل وجبريل كلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في القرآن الكريم نازل من الله، إذا منه بدأ وإليه يعود عندما يرفع من الصحف ويرفع كذلك من الصدور، فمنه بدأ. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، الحروف نفسها كلام الله، هذه الحروف، نعم، ألف واللام والميم هذه حروف، نعم. وحتى الله عز وجل تكلم به بصوت سبحانه وتعالى. ونحن إذا قرأناه اليوم بأصواتنا فليس معنى ذلك أنه ينسب إلينا وأنه يصير غير منسوب إلى الله عز وجل. فالقرآن يقال لمن ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. فالله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استجارك من طلب منك الجوار والتأمين تؤمنه فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين؟ من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إن يسمع كلام الله والذي يتكلم ويصوت به ويقرأه هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الكلام كلام الله عز وجل، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الذي يجب علينا أيها الإخوة كذلك أن نعقد عليه قلوبنا مما يتعلق بالقرآن الكريم. في القرآن كلام الله أنزله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أي المنزل من عنده، فهو نازل من عند الله تبارك وتعالى. نعم.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.
نعم. إذن وأقول
قال الله جل
جلاله، وأقول قال الله جل جلاله هكذا بهذه العبارة، لأن هناك من يتحاشى أن يقول قال الله، يقول مثلا بالقرآن الكريم ليس كلام الله، حتى لو قال كلام الله فإنه فيه يعتبر أن هذا تجوز. قال الله. نعم هكذا، لا نقول عبارة عن كلام الله. كان أقوام خرجوا عن السنة وتحذلقوا في هذا الموضوع وجاءوا بما أملته عليهم عقولهم فقالوا هذا القرآن الكريم، هذا لا يعقل قال أن يكون كلام الله، بل نفوا حتى أن يكون لله عز وجل متكلم، نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام نفوا عليه سبحان الله العظيم. الله تبارك وتعالى أقوام عبدوا العجل فنعى عليهم سبحانه وتعالى عبادته العجل، فذكر من صفات العجل قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين. ما شافوش في هذه الصفة أنه لا يكلمهم، كونه لا يكلمهم هذه صفة نقص فيه، وعليه لا يصلح لأن يكون إلها، كيف عبده إذن؟ فالله عز وجل صفة الكلام صفة كمال. فالله عز وجل تكلم، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهو موسى عليه السلام كليم الله. إذن كيف يقال أن الله عز وجل يتكلم؟ فالقرآن الكريم كلام الله، والزبور كلام الله، ليس الذي موجود الآن يعني الذي كان قبل أن يحرف، والإنجيل كلام الله، والتوراة كلام الله، والصحف كلام الله. هذه كلها الكتب السماوية قبل أن تحرف كانت كلام الله عز وجل، والقرآن الكريم كذلك كلام الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقرأ نقرأ القرآن الكريم الذي هو كلامه عز وجل. نعم. إذن وهذا هو الذي نقوله، وأقول في القرآن وأقول قال الله جل
جلاله
والمصطفى الهادي ولا أتأول. ولا أتأول أي لا أخرجه عن ظاهره وأتأوله، بمعنى أقول فيه قول المتأولة. التأويل معناه إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح، يراه هكذا المتأول، معنى اللفظ الذي يدل هكذا على ظاهره على معنى واضح. نعم. يخرج عن ذلك الظاهر ويذهب به إلى معنى مرجوح ربما بعيد جدا أن يكون مقصودا في الكلام. إذن فهذا مسلك التأويل ليس هو مسلك أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. أهل السنة والجماعة في عقيدتهم خصوصا في باب الأسماء والصفات يتجنبون التكييف، يعتقدون ما لله عز وجل من الأوصاف لكن لا يكيفون الصفات ولا يشبهونها كذلك ولا يمثلون،
ولا يعطلون أي ينفون الصفات، وكذلك لا يحرفون أي يؤولونها. تحريف هو معنى إدخال معنى أو إدخال حرف في اللفظ فيتبدل، أو تبديل معنى اللفظ الذي يدل عليه، هذا الذي يسمى التحريف، أو لا من كلمة التأويل. إذن فهذا من المحاذير التي أهل السنة والجماعة يتركونها في كلامهم على صفات الله، فهم يثبتون لله عز وجل كل ما جاء في النصوص من أسمائه وصفاته يثبتونه عز وجل، وهذا هو المسلك الصحيح في أسماء الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد أي الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. اسم الله عز وجل إذا قلنا أنه يجب علينا أن نعتقد فيها ما ذكرناه، فالميل بها عن ذلك السبيل، ذلك هو الذي يسمى الإلحاد. والإلحاد هو طريق ذهب إليه أهل يعني المعتزلة والجهمية وكذلك نفاة الصفات والذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وأهل السنة والجماعة دائما كذلك كانوا في كلامهم على أسماء الله عز وجل وصفاته يضعون نصب أعينهم بعض آية، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، إذا ليس كمثله شيء فيه نفي المماثلة، مماثلته سبحانه وتعالى لمخلوقاته، لكن ليس معنى ذلك أنه غير موصوف بصفات، فهو موصوف بصفات لكن صفات لا تماثل صفة مخلوقاته، وهو السميع البصير، يسمع ونحن نسمع، ويبصر ونحن نبصر، هو ينزل ونحن ننزل، ويستوي على عرشه ونحن نستوي على ما استوينا عليه، هو يتكلم ونحن نتكلم، هو يأتي ونحن نأتي، هو كذلك له عينان ونحن كذلك، وله يدان ونحن كذلك، ولكن شتان بين كلامه وكلامنا، ونزوله ونزولنا، ومجيئه ومجيئنا، لأنه شتان بين ذاته وذواتنا، والصفات تابعة للذات، فكما أن ذاته تختلف عن ذواتنا فصفاته تختلف عن صفاتنا. هذا هو الطريق الذي سلكه أهل السنة ولا يزالون يسلكونه كذلك، وهم يوضحون هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، إذن وأقول كذلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب يستنيرون بقواعد مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القواعد التي ينبغي كذلك أن تكون محل مدارسة بيننا، لنكون والحمد لله رب العالمين نسير في هذا الطريق، نسير سير سالما من خطأ والخطل. نعم، هذه القواعد التي الحمد لله كذلك ذكر منها حوالي 20 قاعدة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الجزء الأول منه، وذكر 7 منها ابن تيمية شيخه في التدمرية، وذكر كذلك أيضا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله في كتابه القواعد المثرى في صفات الله والأسماء الحسنى. هذه القواعد مهمة جدا، ومهم الاطلاع عليها ومعرفة معانيها والتفقه فيها، فإنه إن شاء الله من يعني فهمها فإنه يكون إن شاء الله كلامه في هذا الباب يعني أقول آمن من ما يمكن أن يتوقع من الزلل. نعم، واصل.
وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
نعم، وجميع آيات الصفات أمرها، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. آيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم وهي كثيرة، أمرها بعض إخواننا ربما هذه الكلمة كانت لهم شبهة إمرار الصفات، وللأسف البعض ربما تسرب إلى ذهنه ما فهمه بعض المفوضة، عندما أقول مفوضة فرقة في هذا الباب ضلوا عندما قالوا أن أسماء الصفات ألفاظها نرددها فقط على ألسنتنا، وأما معانيها فلا نقترب منها، فأخذوا يحفظون ألفاظا ألفاظ فقط. هؤلاء يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الحموية أهل التخيل، أهل التخيل. ما معنى أهل التخيل؟ عفوا نسميهم أهل التجهيل، أهل التجهيل هؤلاء، معنى كأنهم جهلوا الصفات وجهلوا كذلك السلف عندما قالوا أن السلف كانوا يفوضون في المعاني، ويقابلهم أهل التخيل. التخيل معناها أهل التأويل، عفوا أهل التأويل وحدهم، وأهل التخيل هم الفلاسفة. فالفرق إذن في هذا الباب ثلاثة: أهل تخيل، أهل تأويل، أهل تجهيل. هؤلاء فهموا من كلمة نمرها كما وردت في كلام بعض المتقدمين، قالوا بالمراد بنمرها معناها فقط نحفظ ألفاظها ولا نبحث ولا نفهم من معانيها شيء. نعم، وهذا مسلك لا يوجد في السلف، لا يوجد في الصحابة. الصحابة كانت الألفاظ عندهم لا تنفك عن المعنى، الألفاظ معانيها تحملها، كل لفظ يحمل معناه، ما يتصور عندهم أنه كل لفظ والمعنى وحده يعني يمكن أنه يعني يعزل بينهما، لا أبدا. وعليه يعني هم كانت الألفاظ، كانت يعني الكلام عندهم ما يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان كما هو الشأن بالنسبة لنا نحن. وعليه إذا قال نمرها كما جاءت، أي نفهمها كما تفهم منها العرب. لذلك يقول شيخنا محمد السالم العدود رحمه الله تعالى في منظومته، يقول: يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، من غير ما تكيف أو تمثيل له ولا تحريف أو تعطيل. يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل. وقال في منظومة أخرى له: فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. فلا أبو بكر، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق الصحابي الذي ذكرنا سابقا بعض ما يتعلق به ومكانته. الصديق، صديق قلنا أنه وزن مبالغة من الصدق، الصديق. فكان الصديق يعني الرجل الذي لا يقبل أن يبيت ليلة واحدة وعنده شبهة تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته إلا أن يبادر مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يزيل عنه تلك الشبهة. وفي المقابل هناك رجل يقال أبو جهل، وأبو جهل هذا رجل كان عنيدا، عنيد يبحث وينقب عن المواضع التي ممكن يعني يجد فيها خلل ويأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبت هنا شيئا ونفيت هنا شيئا، وهذا تناقض، وهذا تزعم كذا وكذا. أبو بكر الصديق وأبو جهل لغتهما واحدة، فلم يكن أبو بكر الصديق يستشكي عليه بعض الأمور الصفاتية، ولا أبو جهل كان يريد ويأتيه كذلك كأنه يريد أن يجادله عن بعض كما يزعم ربما تناقضات أو شيء من ذلك. فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى.
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل.
إذن قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها، عهدة هذه النقول
النقول التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي في الصفات، يتحمل مسؤوليتها من نقله إلينا. نحن جاءنا الحديث الذي ينقله الرواة، العدل الضابط، عن العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهى الخبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في شذوذ ولا علة مع اتصال سنده، فاجتمعت له 5 شروط معروفة عند أهل العلم، إذا وجدت فيقال عن الحديث أنه صحيح، حديث صحيح، سواء كان هذا الحديث يتضمن عقيدة أو يتضمن عملا. جاءنا بهذه المواصفات نقول أنه حديث صحيح، ونأخذ منه ما يؤخذ من أحكام عقدية أو أحكام عملية، والعهدة على من نقله إلينا، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها، أي أصون تلك النصوص عن كل ما يتخيل، لا أقول فيها أن ظاهرها ليس هو المراد كما قال أقوام، قالوا ظاهر هذه النصوص ليس هو المراد، وأنها في حق إنما مراد منها معنى آخر، هذا قالوا أقوام، نعم، وجاءوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، أو قالوا استوى لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة، جاءوا الحديث النزول ينزل ربنا هكذا في الحديث كل ليلة إلى السماء الدنيا، حديث صحيح صريح، ربما لو قرأته عليكم الآن لا أجد فيه عبارة تحتاج إلى أن أبحث لها عن مرادف حتى أوضح معناه، هذا أقرأ لكم الحديث، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من حي، هكذا حتى يطلع الفجر أو حتى ينصدع الفجر. هذا الحديث أيها الإخوة كما سمعتموه حديث ألفاظه واضحة الدالة على معناه، جاءوا أقوام سبقت إليهم قواعد من قواعد المتكلمين، قواعد منطقية، قالوا مثلا أن النزول اللي هو كون الإنسان يكون في أعلى وينزل أسفل، هذا قالوا من صفات الحدوث لأن فيه الحركة والانتقال، والحركة والانتقال من صفات الحوادث، والله عز وجل إذا قلنا ينزل فقد سبناه بالحوادث، إذن معنى ذلك أنه لا يجوز أن نقول بالنزول، هكذا قال الآية، تقول الحديث هكذا نص في أن الله عز وجل ينزل، لا، يحتكمون إلى هذه القاعدة ويقولون أن الله لا ينزل، لا ينزل، هكذا قالوا. ما الذي ينزل إذن؟ قالوا تنزل رحمته، سبحان الله، الرحمة تنزل فقط في الثلث الأخير من الليل. قال بعضهم لا، تنزل ملائكته، قلنا لهم الملائكة يقولون المستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي له فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، الملائكة تقول هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ إذن ولذلك فالنصوص أيها الإخوة إذا وردت وكان الحديث صحيحا تصان، تصان عن كل ما يعطلها عن معناه، وذلك الذي تصان عنه كهذه التخريفات والتأويلات والتحريفات والتبديلات التي يأتي بها من يأتي يريد أن يغير النصوص ويعني يجريها غير مجراها. نعم، إذن وأصونها عن كل ما يتخيل نؤمن بعضها. ومثال أيها الإخوة فقط من أجل أن يتضح به الأمر، الله عز وجل هذه النصوص التي في القرآن الكريم وهذه النصوص التي جاءت بها السنة لا يريد سبحانه وتعالى أن ينصب إلينا شباكا أو شراكا لنقع فيه ونقع في الكفر والعياذ بالله، لا، ليس الله ذلك، أو يجعلها ألغازا، لا، ما يمكن أن يقع منه الوهم، فالله عز وجل أوضحه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت فلم تعدني، هكذا جاء في الحديث القدسي: عبدي مرضت، الله عز وجل يقول فلم تعدني. هل توقف الحديث عند هذا؟ جاء في الحديث: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، فلو عدته لوجدت ذلك عندي. اتضح الحديث ولم يبقى مشكل إذن. فنفس الحديث الذي ربما لو بقي على ظاهره لكان مشكلا، نفس الحديث جاء فيه ما يرفع الإشكال. إذن وليست الأحاديث كلها على هذه الشكل، ليست الأحاديث كلها على هذه الصورة والوجه. نعم، أما هذا فقد جاء فيه ما يتبين به مراد الله تبارك وتعالى، لم يتركه هكذا على ظاهره. وهكذا كذلك: عبدي جعت فلم تطعمني، الله عز وجل يقول هكذا. نعم، عبدي جعت فلم تطعمني. لو بقي الحديث على هذا النهاية فقط وانتهى هنا، نعم لكان مشكلا مشكل. ولكن جاء في نفس الحديث قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن، على التوضيح الذي يرفع الإشكال، أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن اتضح مراد الله عز وجل بقوله جعت وبقوله مرضت ولا إشكال. إذن تبقى سائر الأحاديث وسائر النصوص في صفات الله وأسمائه جارية على معانيها الظاهرة المتبادرة منها، إلا أنه كذلك ينبغي أيها الإخوة أن نقيد هذا الكلام بأن يقال: نحن مثلا إذا سمعنا أن الله عز وجل ينزل، أو هو سبحانه وتعالى يستوي على عرشه، الاستواء كما قال مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال كما هو مشهور عنه ومتواتر، لما سأله سائل قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. دل الاستواء معلوم، معلوم معناها، معناها معروف، والكيف مجهول، معلوم معناها معلوم معنى. هكذا قال العلماء والأئمة بعده: ينبغي أن تكون مقولة مالك هذه قاعدة. نقول كذلك: النزول معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه مجهول، السؤال عن كيف بدعة. الإتيان معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما إلى ذلك من صفاته تبارك وتعالى. نعم، إذن فهذه الصفات صفات الله عز وجل، نفهمها من كتاب الله عز وجل ونصونها عن كل ما يتأول. نعم، واصل.
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل.
نعم، قبحا دعاء عليه بالتقبيح، أي قبحه الله هذا الذي قبحا كتبا وتعسا، وقال فعل مطلق عند الدعاء يحذف عامله وجوبا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، القرآن هكذا حتى يستقيم الوزن، ولا نقول القرآن وهي لغة كذلك. قبحا لمن نبذ القرآن، القرآن وبترك الهمس، قبحا لمن نبذ، نبذ معنى ترك، ترك، فنبذوه بالعراء وهو مذموم. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، أي تركه وأعرض عن الاستدلال به، ألا قبحه الله كيف يعرض عنه ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإذا استدل يقول قال أخطل، يقول قال أخطل، يمشي الكلام الأخطل. الأخطل تعرفون أنه رجل نصراني، الأخطل رجل نصراني قال واحد البيت من الشعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول إن الكلام لفي الفؤاد، قال الكلام هو في الفؤاد، الكلام في القلب، حقيقته في القلب، واللسان لا دليل عليه فقط. ماذا يريدون بهذا؟ يريدون أن يقولوا بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام، وإنما الكلام معنى قائم في النفس. هكذا يريدون أن يقولون، الكلام معنى قائم في النفس، وهذا الذي نتكلم به إنما هو تعبير عبارة عن كلام الله. نعم. وهكذا قالوا في الاستواء، نبذوا كلام الله عز وجل، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة، كما قال الشاعر، كما قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو لمهرق. نعم. وهكذا مثل استدلالاتهم هذه، يتركون القرآن الكريم ويستدلون بالأشعار. نعم. هذه الأشعار إن كانت مؤيدة لكلام الله عز وجل فلا بأس، ولكن كونها يعني تقع محادة لكلام الله عز وجل فيقال هكذا، نعم، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل معناها أراد الدليل والاستدلال، يقول قال الأخطل وهو نصراني ويعرف أنه نصراني. نعم. واصل.
والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل.
نعم. إذن وكذلك أيها الإخوة من العقيدة التي ينبغي كذلك للمسلم أن يعقد عليها قلبه، كما قال الناظم رحمه الله في أول هذه المنظومة، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فمن عقيدة المؤلف رحمه الله أنه قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. يوم القيامة من عقيدتنا، عقيدة كل مسلم التي إن أراد النجاة غدا يوم القيامة، أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة يرى، أي يرى بالأبصار، يرى بالأبصار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمنا برؤيته في الجنة. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة أو النظارة، من البهاء والحسن الذي يكسو هذه الوجوه، وجوه الجنة تنظر إلى الله عز وجل بأبصارها، نعيم من نعيم الجنة، بل هو أعلى نعيم الجنة رؤية الله تبارك وتعالى فيها. وقال تبارك وتعالى في الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون محجوبون عن رؤية الله عز وجل تعذيبا لهم وعقابا. وقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، الحسنى وهي الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذه الآيات أيها الإخوة أعرض عنها من أعرض ومشى لواحد القاعدة كلامية منطقية، قالوا أن الرؤية لا تحصل للمرأي إلا أن يجيء من جهة معينة. أنا مثلا حتى أرى من هذه الناحية لابد يكون في جهة وباش أشوفه، حتى أراه لابد يكون. قالوا هكذا الله عز وجل، هل يعقل أن يكون هو من جهة معينة بحيث نراه نحن منها؟ فإذا قلنا ذلك فقد شبهناه بالحوادث، الحوادث هي التي لها جهة، وأما الله فلا جهة له. إذن ما دام هذا هو الأمر، إذن قالوا خلاص هذه قاعدة يقينية لا جدال فيها، ونرد حتى النصوص من أجلها، هكذا يقولون.
هكذا يقولون، وحبسوا أنفسهم عند هذه القواعد وأعرضوا عن كلام الله عز وجل. لكن المؤمنون يرون حقا ربهم، وجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. نعم، المؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وكذلك من صفاته تبارك وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، جاء ذلك في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته. وقال أقوام: النزول لا يكون إلا بمعنى الانتقال، وهو من صفات الحوادث، والله تبارك وتعالى لا يوصف بالنزول. إذن فالله عز وجل ينزل كما جاء في الحديث، ينزل سبحانه وتعالى على ما يليق به، على ما يليق. ما من على ما يليق به؟ نحن أيها الإخوة نزولنا يفتقر إلى ما نتوسل به لأجل النزول. أنا مثلا قيل انزل من هنا فقط إلى الأسفل، أحتاج إلى سلم. ولا إنسان مثلا قال من سقف فقط نزل إلى الأرض، لا بد له من آلة يستعين بها حتى ينزل، ما يستطيع أن ينزل إلا بآلة. هذا نزول نحن ننزل، والله عز وجل مستغنٍ سبحانه وتعالى عن هذا الذي نحن نفتقر إليه دائما. وكذلك إذا أردنا أن نطلع نحتاج إلى شيء كذلك نستعمله، والله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة ينزل. نعم، وهو تبارك وتعالى مستغن عما نفتقر إليه نحن في نزولنا. ففرق بين النزول والنزول، كما أن هناك فرق بين الذات والذات، كما أنه فرق بينه وبين ذاتي وذواتنا، ففرق بين نزوله ونزولنا. نعم، وإلى السماء. وهذه العقيدة أي الإخوة عندما اعتقدها من اعتقدها من السلف أثمرت عندهم أنهم اجتهدوا في قيام الليل، وكانوا يجتهدون في أن يدرك الواحد منهم الثلث الأخير من الليل، فلا يكون عند تلك الساعة المباركة نائما. نعم،
وصل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وأقر بالحوض، بمعنى أعتقد أن هناك حوضا الله عز وجل خص به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حوضه، ولكل نبي حوضا، ولكن حوض المصطفى خير مورد لكل نبي حوضا يخصه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بحوضه الذي يخرج من الكوثر في الجنة ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض الذي جاء من أوصافه أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض أهل السنة والجماعة يقرون به، وأنه مهما جاء من هذا الأوصاف فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، القادر على كل شيء. هذه الأوصاف وردت للحوض: كيزانه كعدد نجوم السماء، وكذلك ماؤه أبيض من اللبن، وهو طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أقوام قلت اشترطوا لنصوص الوحي شروطا، فقالوا: الحديث إذا لم يرد متواترا أي نقله جماعة يستحيل تواطؤه مع الكذب عن جماعة يستحيل تواطؤه عن الكذب، قالوا: في العقائد لا نقبل إلا بما كان هكذا، وأما ما هو أحد فلا نقبل هذا النوع. نعم، إذن فحرموا أنفسهم هذه العقيدة. وأهل السنة التزموا أن كل حديث يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله عدل ضابط عن عدل ضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة متصل الإسناد، فإنهم يأخذون منه الأحكام سواء كانت عقدية أم عملية. من ذلك هذا الحوض، بل إخوة الحوض أيضا ورد متواترا، ومع ذلك فبعض الفرق لم يصدق به، قالوا لا حديث أحد أحد. إذن وقال وأقر بالحوض،
الميزان والحوض،
وأقر بالميزان والحوض. أما الميزان الذي توزن يوم القيامة فيه الأعمال، أعمال المؤمنين فقط، وأما الكفار فلا توزن لهم أعمال أصلا، كفة الحسنة عندهم فارغة ما فيها شيء. أما المسلمون فتوزن عليهم أعمالهم، توزن عليهم أعمالهم. قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تبارك وتعالى: فأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن فالميزان توزن فيه أعمال العباد، وتوزن فيه الصحف التي كتبت فيها تلك الأعمال، بل ويوزن الشخص كذلك في الميزان. الميزان ميزان حقيقي، له كفتان وله لسان. هذا الميزان يوم القيامة لأجل أن يظهر عدل الله تبارك وتعالى، فيراه ويعاينه العباد فتوزن على الناس أعمالهم. إذا نؤمن بالميزان. وقال أقوام دائما عقولهم يقدمونها وآراؤهم، قالوا كيف توزن الأعمال؟ الصلاة والصدقة والصوم هذه أعراض، والأعراض لا يمكن أن يكون لها كتلة فتوضع في الكفة. قالوا إذن هذا ممتنع وغير صحيح ولا يعقل، فردوا هذه النصوص الواردة في الميزان ولو كانت قرآنية. نعم. إذن فنحن كما قلت عقيدة السنة والجماعة مستقات من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقر بالحوض والميزان، نعم، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني ريا منه أنهل، معناها أنه يرتوي منه، ريا صها رويا، ريا أنهل بمعنى أشرب منه الشربة التي لا يظمأ منها بعد أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض قلت قول أنه في عرصات القيامة يخرج من الكوثر ميزابان يصبان في الحوض، وكل الأنبياء لهم حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل تلك الأحواض جميعا. نعم.
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل.
وكذلك نعتقد بالصراط، الصراط بالصاد أو بالسين أو بالزاي، الصراط، الصراط المراد به الطريق الذي هو في الدنيا معنوي يسلكه من يسلكه من وفقه الله تبارك وتعالى سلوكه، وأما في الآخرة فالصراط حسي، يعني إنسان يمر عليه الناس بقدر أعمالهم كما جاء في الحديث. هذا الصراط الذي هو ممدود فوق متن جهنم، الصراط هذا الصراط جاء من أوصافه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف على أسه، والرسل من حوله تقول اللهم سلم اللهم سلم. هذا هو الصراط. وقال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي النار، والصراط منصوب عليها. هذا الصراط الذي الإنسان إذا اجتهد في العمل والطاعات والعبادة وتقرب إلى الله عز وجل وصحح معتقده، فإنه إن شاء الله كما أن الله عز وجل سهل عليه هذا الصراط المعنوي في الدنيا، فسوف إن شاء الله ييسر عليه المرور على الصراط يوم القيامة ويثبته عليه كذلك. فنصدق بهذا السبب. قوم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأوصاف إذا ثبتت فإنما هي تكليف، والدار الآخرة ليست دار تكليف، إنما هي دار جزاء. وقال هذه أوصاف لا تعقل، أدق من الشعر وأحد من السيف. قال غير معقول يمر إنسان على مثل هذا. إذن فكذبوا بهذه الأوصاف، كذبوا بهذه الصفات التي للسراب. إذن نعتقد ونقر، ومن جملة ما نصدق به ونعقد عليه قلوبنا ونجزم به ونتقرب بتصديقنا لله تبارك وتعالى به الصراط والميزان والحوض، وأن القرآن كلام الله، وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة، وما هو معروف لأهل السنة من العقائد الصحيحة المستفادة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الذي أرجو أني من هريا أنهل أي أشرب.
والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل.
إذن أيها الإخوة، كذلك مما يعتقده المسلم أن الجنة حق والنار حق، داران أعدهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة، واحدة لأوليائه وهي الجنة، وأخرى وهي النار، ونعوذ بالله من النار للأشقياء والعصاة والكفار دارهم. نعم. فإذا نعتقد أن الجنة دار أعدها الله وأعد ما فيها النعيم، وهي الآن فيها ما فيها من ألوان النعيم، الآن موجود فيها، أعدت للمتقين كما قال، أعدت، والإعداد معناها أنها تكون يعني محضرة وموجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم تناول منها قطافا من عنب، والجنة هي الآن موجودة. قال قوم قالوا كيف يعد ما فيها من نعيم وأهلها لم يدخلوها بعد؟ هذا غير معقول، قال، لأن المائدة المفروض أنه لا يوضع عليها الطعام ولا تهيأ إلا إذا حضر من يريد أن يأكلها، وقبل حضورهم فمن العبث أن تعد عليها الأكل وهم سوف يدخلونها بعد قرون وقرون، كيف تعدها وهي من يخطرها بعد؟ هكذا قالوا. وقالوا إذن يتنافى مع الحكمة، هكذا قالوا، يتنافى مع الحكمة أن تكون الآن معدة وموجودة. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا تناول منها قطاف من عنب من جنة. نعم. والله عز وجل قال أعدت للمتقين، قالوا لا لم تعد، هي الآن غير مخلوقة، الله عز وجل فقط وعد بها وانتهى. نعم. والنار كذلك أعدت للكافرين كما قال الله عز وجل، فهي الآن تتحطم ولهيبها ومشتعلة وزمهريرها فيها. نعم. أعدت للكافرين، والله عز وجل يخوف عباده بها. هذه الدار كذلك نعتقد أنها حق، يوم القيامة يصلاها من يصلاها، ففريق يمكث فيها ويخلد فيها وهم أهلها، ويكون وقودهم فيها النار، وقودها النار والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هؤلاء الكفار. وأما المسلم فمهما طالت مدته في النار فإنه يخرج منها إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة رب العالمين. هكذا المؤمن مهما طال أمده في النار فإنه يخرج منها لا محالة، ولو كان في قلبه مثقال ذرة إيمان فإنه يخرج منها، إما بالشفاعة، شفاعة الرسل، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة من يشفع، ولا يبقى فيها أحد من الموحدين في النار. نعم. إذن نعم، قالوا النار يصلها الشقي. نعم. لحكمة أي لحكمة أرادها الله عز وجل، الله تبارك وتعالى حكيم سبحانه وتعالى، يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء. نعم.
يقول المنظمون صاحب السيارة كونغو خضراء اللون لو خرج لأجل أن يبعدها نعم عن بيتي من هي أمام بيتي صاحب كونغو خضراء نعم يأتي لإبعادها يعني يزحزحها على مكانها حتى لا تكون أمام بيت نعم بسيط.
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل.
نعم كذلك إذا نؤمن أيها الإخوة ونعقد قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نؤمن بفتنة القبر ونؤمن بعذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الإنسان في صلاته يدعو بأربع كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من عذاب القبر، من شر فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر. القبر أيها الإخوة لو حكمنا عقولنا فقط لقلنا هو يعني مقدار معين الحفرة لا يتسع لكذا وكذا وكذا، ولكن نؤمن بالغيب أيها الإخوة، نؤمن بالغيب كما أنه الواحد منا وهو الآن معنا حاضر ولكنه متعب ربما ينام، حتى وهو بجانبنا ممكن جدا يرى ما يرى من الخيالات وأشياء كذا في منامه يراها، ونحن بجنبه لا يكون لنا إحساس بشيء مما يأتيه في منامه ويتصور ويتخيل، وربما يستيقظ ويقول أنا كنت في كذا وكنت أحس وكنت أشعر، ويقول لك نحن كنا بجنبك ما سمعنا شيء ولا أحسسنا بشيء. في القبر نعم نعتقد بأن الميت إذا وضع فيه وواراه الناس بالتراب فإنه يأتيه ملكان، اسم واحد منهم منكر والآخر نكير، يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيه؟ تلك أسئلة فقط تطرح عليه، وهذه الأسئلة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم اختبار هكذا مكشوف معروف، ولا يستطيع أحد أن يحفظ نفسه هذه الأجوبة. أما المسلم اللي كان مستيقن بها ومعتقد لها وعايش بها وعقيدته حية فيه فيجيب ويثبته الله تبارك وتعالى: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربي الله وديني الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يجيب معي. وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها، مرتاب ويشك نعم، ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا وقلته، سمعت الناس يقولون شيئا، هذا الذي سمعت الألسن تردده والناس الشيوخ والكبار يحكوه يقولوا باللي كذا وكذا، فقلت هكذا على هذا الوجه نعم، ليس عقيدة، ولم يعني يأخذ بها بأدلتها ويأخذها كما يأخذ العلم، وإنما يأخذها أخذ الحكايات والأمور التي ربما تتناول هكذا من الشارع من الأميين. إذن ولذلك هذه الأشياء أيها الإخوة مطلوب الإنسان أن يعقد عليها قلبه ويجزم بها ولا يشك فيها ولا يرتاب. نعم نعم، إذن النار حق أيها الإخوة، النار حق والجنة حق والصراط حق والميزان حق. نعم وصل
هذا نعم. اعتقاد الشافعي ومالك.
معلش أعيد بيت اللي قبله:
ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله.
إذن عمل يقارنه، إن كان هذا العمل شرا فشر، وإن كان هذا العمل خيرا خير. إذن فالذي يقارنه إنما هو عمله. نعم، إذن عمله الذي يقارنه هناك أي يقترن به ويبقى أنيسه في قبره. نعم، إذن عمل يقارنه هناك، وهذا فيه إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى عقيدة من عقائد المسلمين وهو الإيمان بعذاب القبر،
لأن هناك أيضا أي الإخوة من الناس من قال قال كيفاش القبر الذي هو عبارة عن حفرة نحن حفرناها لا يعقل أن يدخل فيها الميت ومعه ملكان ومعه مرزبة كما جاء في الحديث لو ضرب بها أعظم جبل لتفتت أين هو محل هذا كله إذن قال ما في هذا ما في عذاب القبر ما في شيء من القبيل نعم وكذبوا بعذاب القبر نعم ولكنه في الحقيقة عندما يصيبهم لن يكذبوا فصل
هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل
نعم وهذا الذي ختم به المؤلف رحمه الله من أحسن ما يختم به نظم كهذا بمعنى أن المؤلف رحمه الله كأنه يقول خصوصا لمن يزعم أنه من أتباع هؤلاء الأئمة الشافعي رحمه الله قلت في أول كتاب قلت في أول منظومة أن كلمة مذهب شاع استعمالها في المذاهب الفقهية شاع وشيع في الحقيقة لا يمنع من أن نقول نعم مع أنها تستعمل فيه لكن لا مانع من أن نستعملها في المذهب العقدي بل ولما لا تستعمل فيهما معا بإطلاق واحد المذهب أي مذهبك الذي تذهب إليه في مسائلك الشرعية هو أن تأخذ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت المسألة متعلقة بالأحكام الشرعية العملية أو متعلقة بالعقائد الذي هو الفقه الأكبر وإذا كان كذلك فلا داعي لأن إنسان يقول أنا أخذ كما قال بعضهم في عقد الأشعري وفقه مالك ولماذا لا يكون في عقد مالك وفي فقه مالك وفي طريقة مالك كذلك هذا اعتقاد الشافعي يا من يتبع الشافعي رحمه الله فقط فيما يذهب إليه في المسائل الفقهية وأعرض عن عقيدته وعن قوله وعن ما يذهب إليه في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقد هذا اعتقاد الشافعي ومالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة الذي هو من أتباع التابعين رحمه الله له عقيدة عقيدة كما تكلمنا وقلنا عنه سابقا أنه جاءه رجل فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدع هذا جواب مالك رحمه الله ومالك رحمه الله من الأئمة الكبار المعروفين له كلام في الرد على الفرق وله كلام في اسماء الله وصفاته وله كسائر السلف له كلامه رحمه الله الذي في العقيدة مستفاد ليس فقط لأخذ من الفقه نعم هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة كل هؤلاء الأئمة فهم حجة كذلك كلامهم في العقيدة حجة على أتباعهم في المذاهب الفقهية إذن فمن أراد أن يتبعهم الاتباع الحقيقي نعم فليكن كذلك على اعتقادهم الصحيح ولا يأخذ فقط منهم المذاهب الفقهية دون المذاهب العقدية أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السلف الصالح رضي الله عنهم والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه وأن يوفقنا لسلوك الصراط المستقيم إنه ولي ذلك وقادر عليه نعم
فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول
نعم يقول فإن اتبعت سبيلهم أي طريقهم هؤلاء الأئمة الذين ذكر مؤلف رحمه الله وليسوا وحدهم في الحق أمة الإسلام ليست محجورة على هؤلاء الأربعة فيها أئمة غير هؤلاء أئمة كبار نعم فيهم سفيان بن عيينة فيهم سفيان الثوري فيهم محمد بن زيد فيهم محمد بن سلمة فيهم أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي فيهم محمد بن شهاب الزهري وفيهم الأئمة الكبار فيهم البخاري رحمه الله فيهم أبو داود فيهم الترمذي فيهم إلى آخر ذلك من الأئمة الكبار الذين نصر الله عز وجل بهم الدين نعم إذن فإن اتبعت سبيلهم فموفق أي وفقك الله عز وجل وهذا الطريق المسلوك أيها الإخوة هو الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه
هؤلاء الأئمة الذين لهم لسان صدق في الآخرين، الله عز وجل نشر ذكرهم وجعلهم ومن قبلهم من التابعين ومن قبلهم كذلك من الصحابة حجة على من خالفه، وهم الفرقة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح عنه أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج وهذه العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة لا شك أنهم أخذها عنهم التابعون، وعن التابعين أخذها أتباع التابعين، ورويت أيها الإخوة ووصلت إلينا بل إلى يومنا هذا متصلة بالإسناد إلى مؤلفه، وحجة بها قائمة على جميع المسلمين. فمن اختار لنفسه طريق الهلكة الذي لا دليل عليه، نعم، وإنما ربما صاحبه لا يجد إلا تقليد الرجال وآراء الرجال وذكر الرجال فقط، وهذه العقيدة التي كما كنتم تسمعون أدلتها الحمد لله مستفادة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تعلمناها منهم هم أئمة علماء كبار لا يستطيع أحد أن يطعن فيهم. قال المؤلف رحمه الله: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وفقك الله تبارك وتعالى في هذه المذكورات من عقيدة وفي غيرها. نعم، وذلك يعني سببه وسبيله أن ترتكز في استدلالك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن ابتدعت فما عليك معول. إذا ابتدعت معنى اتخذت طريقا بدعيا، أي ليس مسلوكا ولا دليل عليه، فهذا في الحقة لا تلوم إلا نفسك، فما عليك معول، أي لا يعول عليك. نعم، إذن هذه المنظومة والحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل يوفقنا لغيرها. انتهينا منها هذا التعليق الخفيف اللطيف الذي أرجو أن تكون قد حصلت به الاستفادة. نعم، ولعله إن شاء الله ييسر الله عز وجل لنا أن نشرع في منظومة أكبر من هذه وأطول منها. صلى الله عز وجل أن نلقاكم في مناسبة أخرى غير هذه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.